وعلى هذا فنقول إن أمكنك أن تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى، وإذا لم يمكنك فعليك بالقول الثاني الذي هو الأول الذي سمناه أولا، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيم، فإذا استعصى عليك أن تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء في بعد الفاء، لا والفاء هي التي عطفت الجملة وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر أن أخالطهم فنأكل في أنتهم؟ نعم، ماذا نقدر؟ أنا استعمل أوانيهم فنأكل في أنتهم؟ كان ما يعني ما أتبع بشيء جديد، يعني أن أخالطهم فنأكل. لا هذه إذا من كيسك تركها، ما نبيها حتى لو تيت بها. نعم أن أطعمه فنأكل، لا ما أصدق. على كل حال أقرب عندي شيء أن نقول أن أخالطهم فنأكل في أنيتهم، أو أن أستعير منهم فنأكل في أنيتهم، أو ما أشبه ذلك. وقوله أنيتهم سبق أن الآنية جمع إناء وهو الوعاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، الشرط الأول ألا نجد غيرها، والشرط الثاني أن نغسلها ونأكل فيها. ومعلوم أننا لو غسلناها مع وجود غيرها جاز لنا أن نأكل فيها لأنها أصبحت طاهرة. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن سبب ذلك أنهم كانوا يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها كلها، والخنزير معلوم أنه نجس، والخمر على رأي هؤلاء نجس، ولكن هذا لم يثبت من حيث الأثر لم يثبت. وثم إنه لو ثبت لقلنا وإذا كانوا يأكلون الخنزير وإذا كانوا يشربون الخمر وغسلناه هل يشترط أن لا نجد غيرها فنستعملها أو لا يشترط؟ لا يشترط. ولهذا سنبين إن شاء الله التعليل الصحيح في هذه المسألة بعد الكلام على الفوائد. من فوائد هذا الحديث جواز مساكنة أهل الكتاب كقوله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، لأنه قد دلت النصوص على وجوب الهجرة على من لا يستطيع إظهار دينه. وظاهر الحديث أن أبا ثعلب رضي الله عنه يستطيع أن يظهر دينه ويتميز المسلمون عن الكافرين، لكن لو لم يتميزوا ولم يظهر دينه حرم عليه، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. طيب، إذا نقول في هذا الحديث جواز دليل على جواز مساكنة أهل الكتاب في أرضه، لكنه إيش؟ بما مشروط أن يكون قادرا على إقامة دينه وإلا وجبت عليه هجرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وقوة ورعهم، حتى إنهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل عن كل ما يشكل عليه، وأما كونه يسكت ويقول إن كانوا حرام فالله غفور رحيم، أو يتلو هذه الآية يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا حرام لا يجوز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز استعمال أواني الكفار إلا بالشرطين. ولو أخذنا بظاهر الحديث لقال قائل إنهم لو دعوك فلا تأكل بأنيتها، ولكن هذا الظاهر غير مراد بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بأنيتها، فقد دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخ وأكل، فيكون معنى أفنأكل في آنيتهم إذا استعرناها منهم، لا إذا دعونا إلى الأكل فأكل. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مباعدة المسلم لغير المسلم، يعني أنه أمر بأن لا نأكل، بل نهى أن نأكل في أنيتهم إلا إذا لم يجد غيرها، وأيضا ناصلها خوفا من أن نتلاصق بهم ونتعاور الأواني يأتون إلينا يستعيرون ولا نأخذ منهم، لأنه كلما أبعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك. طيب، هذان القيدان يوجبان للإنسان أن لا يستعمل الأواني، لأنه قل من لا يجد الإناء، يعني صاحب بيت يمكن أن لا يكون عنده أواني، هذا قليل جدا أو نادر. ثم إذا لم يكن عنده شيء واستعار من أهل الكتاب، ولو كان يرى أثر الماء غسلا فيها نقول لا تأكل فيها حتى تغسلها، لو كان الماء فيها الآن يعني مغسولة الآن فلا تأكل حتى تغسلها. إذن هذا فيه نوع تضييق على استعمال أواني الكفار. طيب، إذا كان عندي إناء لكن عندهم أواني لا تليق بالضيوف، لا عندي أواني لكنها لا تليق بالضيوف الذين نزلوا علي، يعني أواني مثل قديمة، أواني صغيرة، أواني متكسرة، وعند رجل كافر أواني تليق به، هل أقول هل في هذه الحال يجوز أن أخذ أوانيه على ظاهر الحديث؟ نعم، لا عندي أواني، لكن أواني في بيتي تكفيني أي آن، لكن هؤلاء الضيوف وناس كبار يحتاجون إلى أواني فخمة وأنا ليس عندي، فهل أقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف أكون هنا ملجأ إلى استعارة الأواني الفخمة من هؤلاء لإكرام الضيف، أو نقول طيب، أو نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا، فأنا واجد الآن أقدم للضيف وأقول يا أخواني اسمحوا عني اعذروني ليس عندي غير هذه الأواني. الظاهر أنه إذا خلص بمعذرة عن الضيف في مثل هذا فإنه يعتبر واجد غيره، أما إذا لم يمكن فلكل مقام مقام. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا رأينا ما عليه الناس اليوم من مخالطة الكفار والأكل في أوانيه وإعطاء الأواني لهم وجلب المودة منهم نأسف أسفا كثيرا، نأسف أسفا كثيرا، ولهذا نجد هؤلاء الذين يخالطونهم هذه المخالطة التامة ربما يحبون الواحد منهم أكثر مما يحبون المسلم، وهذه خطيرة جدا. ولذلك يجب أن نباينهم وأن نبتعد عنهم وأن نعطيهم حقهم الذي لهم، نعطيهم حقهم. إذا كانوا جيران لنا نعطيهم حق الجيرة، إذا كانوا أقارب نعطيهم حق القرابة، إذا كانوا محتاجين نساعدهم، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجونا من بيوتنا. مناسبة الحديث للباب الآنية، الواضح أن آنة الكفار وإن كان فيها الأصل بها أنها حلال، لكن لما كانت لهم صارت حراما إلا إذا لم يجر غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها. ما رأيكم فيما لو كانوا يؤجرون الأوان؟ يعني لا هي عارية حتى يكون لهم منا علينا، لكن يؤجرون. إنسان مثلا صاحب متجر كبير، من جاءه يستأجر منه أعطاه، هل يدخل في الحديث أو نقول في هذا الحديث لا منه وكفى طردا عن مخالطته الأجرة التي يفرضها؟ أنا في هذا توقف، عندي في هذا توقف، لأنك إذا نظرت إلى أنه لا منة له عليك وأن الأجرة التي ستسلمها قد تكون مانعا من استعمال أوانيه، نعم نقول هنا لا بأس، لا بأس أن تستأجر منهم. طيب إذا قال قائل لو أعاروك سيارة ما هي أواني، هل نقول لا تقبل إلا إذا لم تجد غيرها؟ نعم الظاهر لا، إلا إذا علمنا أنهم سيمنون علينا أو يستدلوننا بذلك فلا يجوز أن نقبل. فإذا كان نعرف أنهم سيمنون علينا أو يستدلون بذلك فنقبل، لأننا نحن أعزاء بإيش؟ بديننا، فلا نقبل الدنية، ونحن الحمد لله قادرون على أن لا يلحقنا منهم منا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت إيش؟ لا ذكرنا العلم، وأن الرسول أمر بذلك للابتعاد عنه وعدم مخالطته، لأنه إذا حصل تداول الاستعارات بينه وبينهم هذا يؤدي إلى الخلط. نعم نعم لا 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 أريد الفرق، لا التعبير فرق.
على ماذا يعني؟ على
الإقامة على الإظهار؟ ها؟ أردتم بارك الدين بمعنى أنه يتدين الله تعالى بما شاء ولا أحد يمانع.
نعم، وهل يشترط في هذا؟
لا ما يشترط هذا. نعم.
أم سلمة، أم سلمة السابق، قلنا أن الأكل يلحق بالشرب، وقلنا لكن الجزاء لا نلحقه به.
لا لا نجزي، لا لأن الجزاء ما في قياس.
شيخ رأيت رواية مسلم الذي يأكل أو يشرب أو يشرب في دنيا رأيت؟
أي
نعم.
أنت بعين
نعم
هل رأيت كلام المسلم؟
رأيت في نيل الأوضاك.
لا المسلم رحمه الله ساق الحديث بعدة رواية، ثم ذكر أن أحد الرواة انفرد به لما ساق من سبعة طرق، قال فلان انفرد بقوله ولا تأكل فيها الذي يأكل فيها. وهذا لا شك إن إعلان من مسلم. نعم
هل تأكل في النهي؟
يسأل يقول بعض المطاعم عمالها لا مسلمين، فتدخل في هذا؟ لا تدخل، لأن احنا قلنا لو قدم لك الكافر اللي غير المستأجر لو قدم لك طعاما كله. الكلام إن نأكل في أنيتهم يعني بمعنى لو أخذناها منه، وأما إذا دعونا فنأكل لا بد، وأتينا لكم بدليل. نعم
في جد مطلوب ولا يتبين لنا ما عنه في هذا الجد.
وش الأصل؟ يقول رجل يبيع جلده،
يبيع لبنا بجلد مدبوع لا ندري ما أصله، يحتمل أن يكون جلد ذئب، يحتمل أن يكون جلد ضبع، جلد ضبع طاهر، جلد ذئب نجس، فما الأصل؟ الأصل هو الطهارة، إلا إذا كان الظاهر يغلب الأصل، مثل أن تكون في أرض مسبعة كلها رئاب، فهنا نرجح أنها جد يحيى.
استعرنا منه الآنية غسلناه،
نعم،
وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه،
نعم.
شو الفرق؟
الفرق أن إذا استعرناه فقد استولينا عليه، وصار انتفاعنا بها، يعني لنا حق الانتفاع. أما إذا دعونا فلا، إذا دعونا فأن يتم عندهم. نعم.
قلنا العلة أنه إذا خالطه
وإذا أدى
العلة
هي
المخالطة.
العلة أن رسولنا نهى عن الأكل في آنية من المشرقين
عنهم وعدم مخالطتهم. إذا انتفت هذه العلة هل نقول بالجواز؟
ما
إذا كان رجل ما يعني لم يقيم كثيرا مثلا، قال نأخذ أحيانا ثم بعد ذلك سافر.
قلنا هذه لا إذا قدم طعاما بإناء فمن ضرورة قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم أنكم بأوان، ما هم رايحين يجيبون الأطعمة بأيديهم يحطونها بأيديهم، واضح؟ مساكنة الكافر حقيقة خطر على الإنسان، لا سيما ما يسمونه بمساكنة العائلة، هذه من أخطر ما يكون، لكن مساكنته في أمر ضروري بمعنى أن يكون السكن لغيره، ولكن جمع بين المسلمين والكفار لأنهم عمال، الآن يوجد عمال بعضهم كفار بعضهم مسلمين لكن لا يستطيعون الخلاص، فإذا أمكن أن يجعل هؤلاء في سكن وهؤلاء في سكن فهو أولى، وإذا لم يمكن فالسكن لغيره. هذا كلها الدعوة بابه مفتوح، فإذا كان إذا بات عند هذا الكافر ليلة وقام يتهجد ويقرأ القرآن إن الكافر يتأثر ويسلم، طيب هذا، لكن لا يساكن ليلة من الليالي ليلتين ثلاث مثلا. إذا كان نظيفة لا يجب أن تغسله، يعني إذا استعار الكافر منك إناء ثم رده عليك فإن كان نظيفا فلا تحتاج غسل، وإن كان ليس نظيفا فاغسله. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل يشترط للإقامة بين ظهرانين كفار أن يتمكن الإنسان من دعوة غيره إلى إظهار الشعائر، أم يكتفى بأن يقدر هو بنفسه على إقامة هذه الشعائر؟
الواجب أن يقدر هو بنفسه على إقامة الشعائر، ولا يشترط أن يقدر على الدعوة. لأنه لو كان هذا علة لكان يكفي أصلا بدون أن لا نجد غيره، لأنها لا تعد أن تكون أواني نجسة تغسل ويتم صالح.
ذكرت في مثال السبب المعنوي
ليس البر أن تصوموا في السفر.
إيش؟
ليس البر الصيام في السفر.
نعم.
شيخ يمكن من أمثلة شيخ حديث سهل بن سهيل.
إيش؟
يمكن من أمثلة حديث سهل بن سهيل أربعين تحرمي عليه على رأي شيخ الإسلام مثل الشيخ.
لا أصل هذه أربعين تحرمي عليه هذه خاصة بمن كان بمثل هذه والآن متعذرة. تقضي قصة سالم متعذرة لأن سالم كان قد تبناها قد تبنى سيدها ولا يمكن التبني ممنوع من زمان. يلا سمي علل نعم فيما نعم ايش الذي نعم لا قال كل احوال إيه لكن هذا نجس العين يعني جلد ما لا يحل اكله نجس بذاته اما ما يحل اكله فقد نجس جلده بعارض وهو الموت فهو كالثوب الذي تنجس. واضح الفرق؟ طيب نعم. رحمه الله فيما نقله في الاحاديث التي ساقها في باب الآن وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نعم واصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه مطولا وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وأنه أصابهم عطش وأنه أرسل رجلين يستقيان فوجد امرأة على بعير لها بين مزادتين والمزادة هي القربتان يخاط بعضهما ببعض ويجعل بينهما سطيحة من أجل أن تحمل ماء أكثر فسألها عن الماء قالت أهدي بالماء أمس مثل هذه الساعة يعني بينهم وبين الماء يوم وليل فقال دعاها أو دعياها إلى أن تأتي إلى رسول الله دعواها إلى أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اذهبي إلى أو ائتي معنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهو الصابع؟ لأن المشركين يسمونه الصابع والصابع هو الذي خرج عن دين قومه. فقال هو الذي تعنين ولم يقول أهو الصابع هو الذي تعنين يعني هو الذي تريدين. أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام فتح أبواب المزادتين ونفث فيهما ثم أمر الناس فاستقوا وشربت الإبل وكانوا نحو 80 رجلا أو أكثر ثم أمر لها بطعام فجيء بطعام لها تمر وحب ودقيق ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصرف إلى قومها ولم تنقص مزادتها شيئا عادت كأنما هي بالأمس ثم ذهبت إلى قومها فسألوها لماذا تأخرت قالت صادفت كذا وكذا وإني جئتكم من أسحر الناس أو ممن هو صادق في قوله إنه نبي. هذا هو الحديث وهو أطول مما ذكرت لكن هذه خلاصة. فصار الصحابة رضي الله عنهم يغزون ما حولها ولا يأتون صرمها يعني قومها وفي النهاية أسلموا ببركة ما حصل لها من الماء الذي استقى منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول توضأوا من مزادة امرأة مشركة إذن عرفنا المزادة الآن أنها عبارة عن قربتين بينهما سطيح. ومعلوم أن القرب مأخوذة من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين ميتة، لأنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح من؟ أهل الكتاب. وإذا كانت ميتة فهي نجسة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من هاتين المزادتين وهما جلود ميتة لأن الذي ذكاها كفار، دل ذلك على أن الجلد يعني جلد الميتة يطهر بالدباغ، ولولا ذلك لكان الماء نجسا وما جاز الوضوء به. ومن أجل ذلك ساق المؤلف هذا الحديث في باب إيش؟ في باب الآن. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز استنزال صاحب الماء عند الضرورة، لأن الصحابة أتوا بها الرسول عليه الصلاة والسلام واستنزلوها وقال انزل عن البعير، فنزلت وتصرفوا في مائها. ومنها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك ببركة هذا الماء. ومنها أنه ينبغي لمن صنع إليه معروف أن يكافئ صاحبه، أن يكافئ صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ هذه المرأة بأن أعطاها طعاما. ومنها طهارة جلد الميتة إذا دبر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجله. ومنها جواز مكافأة الكافر إذا أهدى إليك شيئا أو صنع إليك معروفا أن تكافئه، وهذا لا شك أنه من محاسن الدين الإسلامي. نحن نبغض المشركين وكل كافر، لكن إذا صنعوا إلينا معروفا فعلينا أن نكافئه. أخلاق الإسلام أعلى وأسمى من أن لا يكافئ صاحب المعروف. وعلى هذا فمن صنع إلينا معروفا من دول الكفر مثلا فإننا نكافئه على معروف، لكن بما لا يكون بيعا لديننا من أجله، بمعنى أن نسلم من أن يضر ديننا شيء من أعمالهم، ولكننا لا نترك المنة لهم علينا بل نكافئهم. هل نقول ومنها جواز مخاطبة المرأة؟ نعم، جواز مخاطبة المرأة الأجنبية، ولكن بشرط أمن الفتنة، وشرط آخر الحاجة إلى مخاطبتها. إلا من جرت العادة بمخاطبته من غير المحارم فلا بأس. فقد جرت العادة مثلا أن الرجل يخاطب زوجة أخيه ويسلم عليه إذا دخل وهي في البيت، وهي أيضا تسلم عليه، ولا يرى الناس بذلك بأسا. ومن فوائد هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها. لا ليش لا؟ نعم، يقال ليس فيه دليل، لأن المرأة مشركة، والمرأة المشركة لا تلزم بأحكام الإسلام إلا إذا أسلمت، على أن فيه احتمالا قويا جدا أن هذا قبل الأمر اتخاذ المحرم في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خطب ومنع السفر بلا محرم عند حجة الوداع. فعلى كل حال الجواب الأول مؤكد، والثاني فيه احتمال، لأننا لا نعلم التاريخ بالضبط، لكن الأول لا أشكال فيه، وهي أن الكافر لا يلزم بأحكام الإسلام إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي، سدى عندكم سلسلة من فضة أخرجه البخاري. قدح، القدح الإناء الذي يشرب به، وقوله انكسر يحتمل أنه انكسر فرقتين، ويحتمل أنه انكسر انشق، فاتخذ مكان الشعر يعني مكان المنكسر سلسلة من فضة. السلسلة ما تربط بها الأشياء، يعني يربط بعضه إلى بعض. من فضة يعني كالأسلاك من الفضة، وذلك من أجل أن يتلائم القدح ويكون صالحا للاستعمال. ففي هذا الحديث يعني مناسبة للباب الآنية، ولكن ليت المؤلف جعله بعد حديث أم سلمة ولم يفصل بينهما، لأن هذا يتعلق بالإناء الذي فيه شيء من الفضة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية ما دام يمكن حفظها، حفظ مالية الشيء ما دام يمكن حفظها. وجه ذلك أنه لما انكسر قدحه لم يرمي به، بل أصلحه واستعمل. ومنها أن هذا يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد، وهو أن لا يضيع الإنسان شيئا من ماله يمكنه أن ينتفع به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والمال كما تعلمون جعله الله تعالى قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فلا بد من أن يحافظ الإنسان على ماله، لأنه مسؤول عنه، ولأنه به قيام دينه ودنياه، كما قال تعالى: ولا تسرفوها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشرب في الأواني ولو كانت مربوطة. ومنها أنه يجوز، تجوز السلسلة من الفضة تربط بها الأواني، ولا يعد ذلك من الشرب في آنية الفضة، لأن العبرة بأصل الإناء. وهل يلحق بذلك العروة أو لا؟ يعني مثلا لو أن هذا الإناء احتاج إلى عروة من فضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: أما إن احتاج إليها فنعم، وأما إذا لم يحتج إليها فلا. وذلك أنه لا يتم القياس على هذه المسألة إلا إذا دعت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ السلسلة لإيش؟ لحاجته إليها، لم يتخذها زينة. ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب وعند الأكل. وجه ذلك أن أنس لم يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع مباشرة هذه السلسلة. قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون يكره أن نباشر هذه السلسلة من الفضة، لأنه إذا باشرها صار مباشرا ليش؟ للفضة. فنقول: أولا، لا دليل على هذا، بل ظاهر الدليل أنه لا بأس، لأنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوقاه. ثانيا، أن الشيء إذا أذن فيه كان مباحا، فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحا. فمثل إذا كان الإناء مربعا، عند بعض الفقهاء يقول: لا تشرب من الإناء الذي فيه من الربعة التي فيها شريط الفضة، لأنك تباشرها فيكره أن تباشر الفضة. والصواب خلاف ذلك. وأنه لا بأس، لا بأس أن يباشره. وهل يقاس على شريط الفضة شريط الذهب؟ بمعنى أنه لو انقدع، لو انكسر قدح الإنسان، هل يجوز أن يربطه بشريط من الذهب؟ الجواب لا، الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، وإذا كان هذا هو الأصل فإننا لا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة. والسنة جاءت بالفضة دون الذهب. هذا من وجه. من وجه آخر أن الذهب أغلى من الفضة، أغلى من الفضة عند جميع الناس، فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى. ولو كان ذلك واردا في الذهب لقصنا عليه الفضة، أما العكس فلا، لأن الذهب أعلى من الفضة فلا تقاس عليه. ثم قال المالك رحمه الله انتهى من باب الآنية وانتقل إلى باب إزالة النجاسة وبيانها. وهذا الترتيب ترتيب للمؤلف، وكثير من العلماء رتب هذا الترتيب، أنه لما ذكر الماء ومتى يتنجس ذكر بماذا يطهر. ونحن نقول الماء إذا تنجس فإنه يطهر بعدة أشياء. أولا إذا زال تغيره فإنه يطهر، وعرفتم فيما سبق أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه صار نجسا. فإذا زال هذا التغير من طعمه ولونه وريحه إيش؟ صار طهورا، سواء زال بفعل آدمي أو بطول مكثه أو بأي سبب من الأسباب. متى زال تغير الماء النجس قليلا كان أو كثيرا صار طهورا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء إلى قسمين، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فيها فهو طهور. فنقول الحكم يدور مع علته، إذا وجد ما دام التغير باقيا فهو نجس، وإذا زال طهور. هذه واحدة. ثانيا يطهر بإزالة ماء إلى بإضافة ماء إليه، أن يضيف إليه شيئا من الماء حتى تزول نجاسته. ثالثا إذا قدرنا أن الماء كثير ونزح منه الجانب المتغير منه وبقي الجانب الذي لم يتغير، يطهر أو لا؟ نعم يطهر. فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء. أما غير الماء فسيأتي إن شاء الله، بل سبق تطهير الأرض. بماذا؟ تطهر الأرض بصب ماء على محل النجاسة، وإذا كانت النجاسة ذات جرم أزيل الجرم أولا ثم صب الماء على أثره، أثر الجرم. يعني لنفرض أن النجاسة التي وقعت على الأرض غائط، ماذا نعمل؟ نزيل غائط أولا ثم نصب الماء على أثره، دم جف، ماذا نصنع؟ نزيل الماء الدم أولا ثم نصب على أثره ما يزيل أثره. يقول باب إزالة النجاسة وبيانه، يعني وبيان النجاسة. وهنا نسأل هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ لا يشترط، لأنها ليست عبادة مأمورا بها، بل هي قدر أمر بإزالته، فإذا زالت ظهر المكان. فلو قدر أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة وهو معلق في السطح فنزل المطر وأزال النجاسة وهو لم يعلم، يطهر؟ يطهر. أو سقط الثوب في بركة ماء وزالت النجاسة فإن الثوب يطهر ولو بلا نية. وأما بيان النجاسة فيأتي إن شاء الله بيانها. وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النجاسة، وذلك لأن الأعيان الطاهرة أضعاف وأضعاف الأعيان النجسة، وذلك بأن نؤصل قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الأصل. فمن زعم أن شيئا من الأشياء نجس طالبناه بالدليل، وهذا أصل النافع. وهل يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؟ لا يلزم. وهل يلزم من كون الشيء نجسا أن يكون محرما؟ نعم يلزم. هذه أيضا قاعدة ثانية وثالثة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هنا مبهم لم يسمى. وهل نحن ملزمون بمعرفته؟ لا، المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية. عن الخمر، الخمر كل مسكر، كل مسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو الشعير أو غيرها من الحبوب، كل مسكر فهو خمر ولا يتحدد بشيء معين. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة، مو على وجه التعطل، لأن العقل قد يغطى بتعطل أدواته، وقد يغطى بهذه النشوة والفرح والفرح العظيم والخيلاء واللذة التي عجز أن يملك عقله بسببه. هذا هو الإسكار. ولهذا لا نقول إن البنج إيش خمر. ليش؟ لأنه صحيح، لأنه يغطى العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. أما الخمر فإنه على وجه اللذة والطرب، تجد الإنسان يصير مثل المجنون، بل مجنون. نعم. ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسكارى من الهذيان واللغط والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرا. فهذا هو الخمر. إذن الخمر له ضابط، ما هو؟ كل ما أسكر فهو خمر. والإسكار تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب. تتخذ خلا، الخل هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشبه ذلك مما يحليه ويجعله صالحا لأن يكون إداما. ومعنى تتخذ خلا أي تعالج حتى تنقلب بعد أن كانت خمرا فتصير خلا. أيجوز هذا أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يصح. وذلك لأن الخمر تجب إراقته ولا يجوز اتخاذه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من اتخاذها لتكون خلا أو من تخليلها، فاتخاذها من أجل أن يشربها مرة أخرى، نعم، من باب أولى ولا إشكال في ذلك. نعم. لا معروف المزادة عبارة عن جن ضأن أو معز، اثنان يشقان ويجعل بينهما سطيع معروف. نعم. ايش شكل ايش
الذي
يفسر عن المسلم؟ إيه ما تنتظر شكل نشوف.
لا لا أقصد يعني قران حكم اليوم ما أدري كيف.
ما تعرف الإناء؟ إيه لا مو كاس. يقدم لك الطعام بإيش؟ تبس وفيه بادية يسمونه بادية. نعم. ها؟ بادية وفيه قدح باصل أشياء كثيرة. وكانوا يستعملون هذا من الخشب. إلى الآن يستعمل من الخشب. إذا شكت الخشبة ربط خرقها خرق من الجانبين ثم دخل السلسلة وشبكها.